الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد روى البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة، وفيه غرابة، وفيه مناسبة لهذا المقام. قال البيهقي رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده. قال يونس: وكان نصرانياً فأسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران، وهم نصارى، كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان، كتب إليه باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو رب العالمين، من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران، أي إلى عالم نجران. وأهل نجران سلم أنتم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب والله عز وجل. أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، تعبدون الله ولا تعبدون العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم أي عن الإسلام فالجزية، أي تدفعون الجزية، فإن أبيتم عن دفع الجزية آذنتكم بحرب. والسلام. فلما أتى الأسقف العالم الكتاب فقرأه فضع به، أي خاف، وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل ابن وداع، وكان من همدان، من قبيلة همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة، أي أمر عظيم قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف العالم: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة. يعلمون أن نبينا محمد من ذرية إسماعيل سيبعثه الله، يعلمون ذلك، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لي في النبوة رأي، أي ليس لي رأي في هذا الباب، ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي وجهدت لك. فقال له الأسقف العالم: تنحى، أي تباعد فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح، من حمير، من قبيلة حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: فاجلس. فتنحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار ابن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له: مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس، وهو شيء يضرب به له صوت، فضرب به يعني ليسمعه الناس ويحضروا، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس وهو بوق له صوت، ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس، ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل ابن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار ابن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللاً لهم يجرونها يعني طويلة من حبرة وخواتيم ذهب، وخواتيم الذهب أي لبسوا خواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، فتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل أي الحريرية وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وكان معرفة لهم، ووجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: أرى أن يضعوا حللهم هذه، يخلعوا ملابس الحرير وخواتيمهم الذهب، ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودا إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، خلعوا ثياب الحرير وخواتيم الذهب، ففعلوا فسلموا، سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم، نعوذ بالله. ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبياً، لا شك أنه رسول الله، أن نسمع ما تقول فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا. فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له أي كساء، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للملاعنة أي أن يلعنوا الكافر والكاذب. وله يومئذ عدة نسوة، فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا. ولئن كان هذا الرجل أي الرسول عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا فلاعناه، لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: يا أبا مريم، فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكبه، فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أي باطلاً أبداً. فقال له: أنت وذاك. قال: فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحداً يثرب عليك أي يلومك. فقال شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل، أي رجل مقدم عندهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء أي ذهب وفضة وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 2000 حلة من كل رجب، يعني يعطون الجزية 2000 حلة من اللباس في كل رجب، في كل رجب 1000 حلة وفي كل صفر 1000 حلة هذه الجزية. وذكر تمام الشروط وبقية السياق. والغرض أن وفودهم كان في 90 من الهجرة، لأن الزهري رحمه الله قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح أي بعد فتح مكة، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن داود المكي، حدثنا بشر بن مهران، أخبرنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب اسم رجل والطيب، فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعناه الغد الغدات أي الصباح. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهما، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيء وأقرا بالخراج أي الجزية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر رضي الله عنه: فيهم نزلت وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونساءنا فاطمة رضي الله عنها. وهكذا رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. يعرفون أنه رسول الله، ولكن جحدوا وعاندوا ودفعوا الجزية، هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح. وقد روي عن ابن عباس والبراء رضي الله عنهما نحو ذلك. ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد. وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره، فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل أي مال عن الحق إلى الباطل وهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء من بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الأنبياء والرسل بعثوا للدعوة إلى التوحيد. لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وتوحيد وإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج رحمه الله: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا لبعض. السجود عبادة لله، لا يجوز السجود لغير الله. وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان. وقد ذكرنا في شرح البخاري رحمهم الله عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه في قصته حين دخل على قيصر. أبو سفيان كان في ذلك الحين مشرك، ودخل على ملك الروم فسألهم عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك الروم سألهم عن سأل أبا سفيان ومن معه عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، أي على الأمر الواضح، مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك، أي في ذلك الحين، مشركاً لم يسلم بعد، ثم أسلم يوم الفتح. وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، أي قبل فتح مكة، كما هو مصرح به في الحديث. ولأنه لما قال هل يغدر هرقل، قال هل يغدر، قال فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال لا، يعني أن الرسول لا يغدر، ولكن أدخل هذه الكلمة لما في قلبه، فقال نحن بيننا وبينه مدة ما ندري ما يغدر ما يغدر. هو لا يغدر صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة ما لها معنى. ولأنه لما قال هل يغدر، قال فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. وهذه كلمة لا تفيد شيئا. قال: والغرض أنه قال ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. الكافر ما يستحق السلام، إنما قال سلام على من اتبع الهدى، إن أسلم فسلام عليك. أما بعد، فأسلم تسلم، أسلم يا هرقل تسلم من عذاب الدنيا والآخرة، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت أعرض فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، لأنهم تبعك، إن أسلمت أسلموا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله وغير واحد أن صدر أي أول سورة آل عمران إلى 84 آية، منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري رحمه الله هم أول من بذل الجزية أي وفد نجران، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح أي بعد فتح مكة. فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبينما ذكره محمد بن إسحاق والزهري رحمهم الله؟ والجواب من وجوه: أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق رحمه الله إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا عن وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس من الغنيمة والأربعة الأخماس للمجاهدين وفقا ما فعله عبد الله بن جحش رضي الله عنه في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب عندما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وفي الأسارى أن تقتل مقاتلتهم، وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله يعني عمر رضي الله عنه رأى أن يأمر النبي أهله نساءه بالحجاب، وأن الأسارى يقتلون، وأن المنافقين لا يصلى عليهم. فأنزل الله تعالى الآيات في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام هو حجر كان خليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر قدمه فيه، هذا هو مقام إبراهيم. وبعض الجهال يظنون أنه قبر إبراهيم، ليس هنا قبور أبداً، إنما هو حجر كان يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر القدم فيه آية من آيات الله. وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، يعني وافق ربه في هذه الآيات جل وعلا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقال الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى عليه السلام؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون؟ ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم عليه السلام بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم بما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون جل جلاله. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً متحنفاً عن الشرك، أي مائلاً عن الشرك قصداً إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل عليه السلام الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور رحمه الله: أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد رواه الترمذي والبزار رحمهم الله من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به. ثم قال البزار رحمه الله: ورواه غير أبي أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه، ولم يذكر مسروقا وكذا رواه الترمذي رحمه الله من طريق وكيع عن سفيان، ثم قال: وهذا أصح، لكن رواه وكيع في تفسيره، فقال: حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم أدخلنا في رحمتك دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اليهود عملوا هذه المكيدة ليشككوا الناس ويرجعوا عن دين الله. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول جهل الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين الإسلام، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله. أسلموا، أظهروا الإسلام في أول النهار، ثم ارتدوا ليشككوا الناس، ولكن الحق واضح، لا يحتاج إلى من يفسده. قال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية، يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكراً منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. ولكن هذا المكر ما ضرهم إلا أنفسهم. فالمؤمنون موقنون بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن جحدوا وعاندوا وكتموا. وقوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، وأن يحاجوكم به عند الله أي يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركبوا الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة جل جلاله. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، وهداكم به لأحمد الشرائع. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام يا رب العالمين، ولك الحمد على ما تفضلت به وكرمت به نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم. يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. وقد تقدم الكلام على القنطار وهو المال الكثير في أول سورة، وأما الدينار فمعروف أربعة أسباع الجنيه السعودي، الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، يعني الجنيه السعودي تجعل سبعة أجزاء، أربعة أجزاء منها هو قدر الدينار. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم، حدثني مالك بن دينار قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار، وقال معناه أنه من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. اللهم أجرنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومناسب أن يكون ها هنا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقًا في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا أي سفينة يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، أن يردها له إلى الأجل، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها أي خرقها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي سمر موضع ذلك، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلاناً 1000 دينار، فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركباً أي سفينة أبعث إليه الذي له، فلم أقدر أي لم أجد، وإني أستودعكها أي هذه 1000 وديعة عندك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. يعني كان منهم الأمين وأكثرهم خونة. وهكذا رواه البخاري رحمه الله في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن الصالح كاتب الليث عنه، ورواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده هكذا مطولا عن يونس ابن محمد المؤدب عن الليث به، ورواه البزار في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال، قال ابن كثير، وهو خطأ لما تقدم. وقوله: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب. كذبوا، قالوا: إن أموال العرب نأكلها ولا حرج علينا، فالله كذبهم، فإن الله قد أحلها لنا، هكذا زعموا. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا، أي كذبوا هذه المقالة وأتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت، أي يرمون بما ليس بصحيح. قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد ابن يحيى، أخبرنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا يعقوب، حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: لما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. ثم قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء عليهم السلام وأممهم بذلك، واتقى محارم الله، محارم الله تعالى، واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، بمعنى لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر ما تيسر منها. الحديث الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال علي بن مدرك أخبرني قال: سمعت أبا زرعة عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: المسبل الذي ثوبه يغطي كعبيه، إسبال الإزار حرام على الرجل، أزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. المسبل الذي ثوبه يغطي كعبيه من الرجال، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف يقول أعطيت كذا وكذا ليخدع الناس، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لا تحلف كاذبا وتخدع الناس بالأيمان الكاذبة. والمنان الذي يعطيك شيء ثم يمن عليك، فهذا المنان لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فإذا أحسنت إلى إنسان إياك أن تؤذيه أو تمن عليه. ورواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله من حديث شعبة به. طريق أخرى، قال أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء ابن الشخير عن أبي الأحمس قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالني أكذب، أي لا تظنني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله أي يبغضهم.